رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم
صل وسلم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الكلام ما زال في ما يكره بالجنب. وقد ذكرنا في الدرس السابق كراهة قراءة ما زاد على 7 آيات من غير سور العزائم، ولا سور العزائم يحرم قراءتها ولو آية واحدة، فيكره قراءة ما زاد على 7 آيات وتشتد الكراهة فيما زاد على 70. ذكر في كمستند لهذه الكراهة روايتين مضمرتين، بعد ذلك تطرق لي أصل الجواز. أصل الجواز احنا لابد أن نقسم هالشكل، عندنا قراءة سور العزائم حرام على الجواز ولو آية واحدة من سور العزائم، غير سور العزائم ثبت السيد تبعا للمصنف الكراهة لما زاد على 7، واشتداد هذه الكراهة لما زاد على 7 من غير سور العزائم. الآن ما دون 7، ما دون 7، الآن أنا أريد أقرأ سورة الإخلاص 5 آيات. بحث أولا في أصل الجواز، قال هذا المقدار جاهز. واجهتنا مشكلة الروايتين المضمرتين، قال ذني الجواز لا يعارض ولا يخصص بالمضمرتين بالبداهة كما هو واضح بين. الآن سيتعرض أنه هل يمكن الحكم بالكراهة لمطلق القراءة؟ يعني شنو؟ يعني بعبارة الكراهة ثبتت لما زاد على 7، فهل أن الكراهة ثابتة للقراءة لقراءة القرآن بالنسبة للجنب مطلقا؟ لو لا، أنا عندما أقرأ 5 آيات من غير سور العزائم، آية واحدة، 3 آيات، المهم ما دون 7، هل الكراهة ثابتة لهذا المقدار من القراءة؟ لو لا، أكو حكم تكليفي آخر، يعني هل يمكن أن يثبت الاستحباب وإن كنت جنبا؟ يستحب لي أن أقرأ القرآن بس ما أصل إلى 7 آيات. سيتطرق لهذا المطلب، وهو أنه الكراهة الثابتة للسبعة فما زاد، وتشتد في 70 ما زاد على 70، أما دون 7 فالكراهة لا يمكن الحكم بها، بل يمكن أن يحكم بالاستحباب. أكو دليل على الاستحباب، يعني نطلع بنتيجة نهائية أن الجنب يستحب له أن يقرأ القرآن بس لا يتجاوز من 7 آيات. أما إذا لا تجاوز 7 صار تكم مكروه، تجاوز 70 اشتدت الكراهة، واضح. فإذا الآن راح نتحدث في القراءة مطلقا، يعني بالتحديد فيما لم يتجاوز 7، هل الكراهة ثابتة؟ نشوف الجواب شنو. إذا لم تثبت الكراهة شنو باقي على الإباحة؟ لو أكو بحكم تكليفك الاستحباب خلي نشوف. قال ولا يمكن الحكم بها، بمن؟ بالكراهة، في مطلق القراءة، في مطلق القراءة. يا أبا سيدنا، يقول السيد أنه ما لم يتجاوز 7 لا يمكن أن نحكم عليه بالكراهة. الآن جنوب يريد يقرأ 5 آيات، ماكو مشكلة، زين. وإحنا المشكلة الروايات اللي ثبتت الكراهة إيش قالت؟ أو عندنا بعض الروايات مثلا اللي راح تجينا 7 لا يقرؤون القرآن، الراكع والساجد والجنوب لا يقرأ، هذا نهي، نهي عن قراءة القرآن سواء كان آية أو آيتين أو 3، هذا راح يعالج. خلينا نشوف هذه الآيات أو الروايات والأخبار الناهية عن قراءة الجنوب للقرآن كيف نتعامل معها ونقول أنه ما لم يتجاوز السبعة لا يمكن أن نحكم عليه بالكراهة. قال لموافقة الناهية عنها كذلك للتقية. بس هذا بين شارحتين مع ضعفها هي موافقة علما للتقية. يعني شو السيد راح يقدم دعوة؟ خلينا نشوف العبارة شلون نرتبها، وهذا المهم بدراسة الرياض ولا مو نفس الفتوى. الفتوى واضحة. السيد يقول أن أنه لا يمكن الحكم بكراهة قراءة القرآن مطلقا للجنوب. نعم، ما زاد على السبعة مكروه، أما ما دون السبعة ما نقدر نثبت لك. اعتراض، نعترض، كأنه معترض يعترض على السيد. يقول يا بعدنا أكو روايات تنهى الجنوب عن أن يقرأ. بس المضمرات حددت سبعة، حددت سبعين، بس عندنا روايات أخرى كما سيأتي هذه تنهى الجنوب عن أن يقرأ القرآن. هذه شنو؟ يقول أولا ضعيفة، الرواية ضعيفة. اثنين، مع ضعفها خلاها بينقل. اثنين، أنها موافقة للتقية. يعني شنو؟ يعني نحملها على التقية، لأن هناك من العامة من يذهب كما سيأتي من يذهب إلى ثبوت الحرمة. بعضهم يفتي بمن؟ بحرمة قراءة القرآن بالنسبة إلى الجنوب. عليكم السلام شيخ صباح. فإذا السيد راح يحاول يعالج الروايات الناهية عن القراءة الجنوب للقرآن مطلقا. واضح. خلي نشوف. قال لموافقة الناهية عنها كذلك مع ضعفها للتقي. فإذا أولا ضعيفة، اثنين موافقة للتقية، لأنها موافقة لمذهب بعض مذاهب بعض العامة في تحريم قراءة القرآن بالنسبة للجنوب أو كراهة قراءة القرآن مطلقا للجنوب. فيقول شنو؟ يقول هذه نحملها روايات اللي في كتبنا التي تنهى عن قراءة القرآن نحملها على اليمن، نحملها على التقية. أول، اثنين ضعيفة. بعد ثالثا، مع مخالفته للشهرة العظيمة. يعني الحكم بكراهة قراءة القرآن قراءة غير العزائم ولم يزد على السبعة. احنا عندنا شيخ عباس الزائد الجنوب يكره له ان يقرأ ما يقرأ من القرآن ما يزيد على السبعة من غير العزائم. العزائم حرام، ثبت غير العزائم قال سبعة مكروه ما زاد على السبعة، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين. الآن حديثنا من الواحد إلى سبعة. الآن جنوب يريد يقرأ قرآن خمس آيات، هذا محكوم بالكراهة؟ قال لا. زين، يا بروايات عندنا تنهى الجنوب مطلقا عن أن يقترب إلى القرآن كما سيأتي بعض الروايات. يقول هذا أولا ضعيف الرواية، اثنين موافقة للتقية، ثلاثة مخالفة للشهرة. المشهور لدى فقهائنا شهرة قد تكون عظيمة، عبر عنه. نعم، شهرة عظيمة، أنه ماذا؟ لا يكره قراءة القرآن فيما لم يزد على السبعة، مع مخالفته للشهرة العظيمة فلا يمكن مع ذلك المسامحة. خاف واحد يجينا شنو؟ يقول لا يا أبا، هذه سنن كراهات، سامحوا بها، حكموا بالكراهة. يقول لا، ما نقدر إحنا نسامح في إثبات الكراهة. بل القضية شنو؟ القضية أكو عندنا روايات تثبت الاستحباب، مو فقط عدم كراهة، ما مكروه بل مستحب. خلي نشوف. سيما مع معارضتها بالمسامحة في أدلة السنن لفتوى الأصحاب، عليكم السلام، لفتوى الأصحاب بالاستحباب في الباب، صباح الله، ودلالة النصوص عليه. فإذا السيد شي يقول؟ يقول إذا نحن لا يمكن أن نثبت الكراهة لمطلق قراءة القرآن بالنسبة إلى الجنوب. نعم، الكراهة فيما زاد على السبعة، الحرمة قراءة العزائم، أما ما غير العزائم ودون السبعة فمو فقط مو مكروه بل مستحب. أفتى الأصحاب باستحبابه، وهناك نصوص دالة على ذلك الاستحباب. الآن بعد أن أنهى هذا المقطع وهذا المطلب ونتيجته استحباب قراءة القرآن للجنب أو للحائض ويقرأ القرآن إلا أنه ماذا؟ لا يزيد على سبع ويحصل على ثلاث. الآن راح يتطرق إلى الآراء المطروحة في المسألة، أنه الآن إذا الجنوب يريد يقرأ قرآن سوى بين رأي، هو يميل مع الاستحباب، ماكو كراهة ويميل مع الاستحباب. الآن راح يعدد لنا آراء ومستند هذه الآراء. فظهر بذلك بعد هذه الأدلة التي أقمناها، فظهر ضعف القول بها مطلقا. بها شنو؟ بما بالكراهة مطلقا، يعني خاف واحد من الفقهاء يلتزم بكراهة قراءة القرآن للجنب مطلقا سواء أقل من السبعة، يقول هذا لا قول ضعيف. ليش؟ للأدلة التي أقل. زين، سيدنا مذولة هم اللي يقول بالكراهة مطلقا المفروض عنده أدلة، قال إحنا نطرح أدلة ونناقش. قال فظهر ضعف القول بها بالكراهة مطلقا كما عن الخصال والمراسل العلوية وابن سعيد الحلي، يحيى بن سعيد قدس الله نفسه الزكية صاحب الجامع للشرائع، لإطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الأول. الأول منه بالخصال، هذا رواية سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف يعني في البيت الخلاء وفي الحمام والجنب، هذا هو محل الشاهدة.
نعم.
والنفساء والحائض. المهم احنا عندنا احكام الجنب والحائض قد تلحق به والنفساء. زين، الان اذا الجنب من لا يقرؤون القرآن، زين، نفي بصيغة النهي والزجر. فاستنادا على هذا الخبر الجماعة افتوا، افتوا بانه بكراهة قراءة القرآن للجنب مطلقا. يقول لا، هذا ضعيف. بعد كذلك فظهر ضعف القول والقول بنفيها كذلك كما عن الجمل. جمل السيد المرتضى شو يقول؟ يقول أنا أنفي الكراهة مطلقا. شوف الأول يقول أثبت الكراهة مطلقا، شوف على طرفي نقيض. الأول يقول أنا ما دام جنوب فالكراهة ثابتة في حقه مطلقا، سبعة أقل أكثر ما يقرأ قرآن مكروه. السيد المرتضى في الجمل، جمل العلم والعمل، إيه جمل للسيد
يعني جمل للشيخ،
عفوا شرح الجمل للسيد المرتضى، شرح الجمل للسيد
المرتضى،
إيه شرح الجمل للسيد المرتضى. زين، السيد المرتضى عفوا هذا القول يقول لا أنا أنفي الكراهة، يعني شنو الجنوب؟ الجنوب جائز إلى أن يقرأ القرآن من دون كراهة، يقول أيضا ضعيف. ليش؟ لما تقدم من العلم. بعد القول الثالث الذي ظهر ضعفه والقول بالتحريم كذلك، صاحب المراسم العلوية سلار، سلار سلار يفتي بمن؟ بالحرمة، يعني سواء كان الجنب يقرأ العزائم أو غير العزائم فهو حرام عليه. لماذا؟ ما هو مستنده هذا؟ للنبوي، الحديث النبوي: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. لهجة شديدة، صاحب المراسم يقول أنا هذه اللهجة الشديدة ما أحملها إلا على الحرم. زين، قيد بالعزائم؟ ما قيد بالعزائم، مطلقة من هذه الجهة. الجماعة شي يناقشون هذه الرواية؟ أولين يقولون احتمال أنه للتقية، واردة مورد التقية، بس المشكلة التقية أنه هذا حديث نبوي، مو مثلا واحد من الأئمة يتحدث. ونقول عن الإمام الصادق، الإمام يعني هذا أكو ظاهرة، أكو ظاهرة أنه الحديث عندما يراد أن يحمل على التقية يحمل على الدقيق. مرات الإمام الصادق في ظرفه، الإمام الباقر في ظرفه، الإمام الجواد الهادي العسكري سلام الله عليه في ظروفه الخاصة. أكو جواسيس يفتي بمن؟ يفتي بإفتاء موافق للمخالفين حتى شنو؟ يحفظ نفسه ويحفظ شيعته. زين، لكن حديث نبوي، النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع أمير المؤمنين يا علي كذا وكذا وكذا، هذا هل هناك إمكانية على حمله على التقية؟ بعضهم يمنع يقول ما ممنوع، لأنه الآن الإمام الصادق كأنه جاي يقول رسول الله يقول للإمام أمير المؤمنين هيجي، هو ما قايل تقيتين، هيجي تقية ممكن؟ بعضهم يمنع بعضهم لا، العام الأغلب يقول لا. وحتى الإمام الصادق من يتحدث بالتقيتين هو حديثه مو من تلقاء نفسه، هو حدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمن عن رسول الله عن الله، هيك من يقول تقيتين، وهو مشرع حال من حال حال أمير المؤمن، مشرع حال حال رسول الله، واضح. فما دام جوزنا التقية عليه، جوزنا التقية على ماذا؟ في نقله عن غيره من الأئمة، هو تقية، هو مضطر لنقل ما يخالف الواقع حفاظا على ماذا؟ على أرواح المؤمنين. فماكو مانع، لذلك بعضهم يحمل على التقية، ماكو فيقول هذه الرواية أولا احتمال واردة مورد التقية، اثنين لا نحملها على أنها نهي عن قراءة القرآن المراد من القرآن العزائم. فهذه الآية النبي ينهى أمير المؤمنين يعني أن يوصي الجنوب أن لا يقرأ خوفا أن تنزل عليه صاعقة من السماء، لا يقرأ واحدة من سور العزاء، أما غيره لا، فهذه خاصة بسور العزاء. خلي نشوف هو لازم يحمل، وهو شنو هو هذا الجمع العرفي، هو هذا مصطلح الجمع العرفي اللي مستخدم بالرواية بالعلم الحديث واللي يستخدموه الفقهاء، هو هذا. أنا الآن خلي شنو عند روايتي، رواية يقول يحرم على الجنوب أن يقرأ سوء أي آية من العزاء ولو البسمة، وعندي هذه الرواية اللي تقول الجنوب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ فلان، هذه وحدة تقول لا يقرأ مطلقا، وحدة تقول حرام عليه شنو يقرأ العزاء. مقتضى الجمع شنو؟ أنا نخصص الثانية بالأولى، لأنه من دون تخصيص لازم شو أسوي؟ لازم أطرح وحدة، لو ما أنت العزائم أشيل هذه، لو هذه اللي تحرم مطلقا أشيل هذه، بينما لا مقتضى الجمع أنا أجمع، فأجي أقول شنو؟ أقول حرام قراءة سور العزائم، وهذه الثانية أيضا تتحدث عن سور العزائم، فنحملها على العزائم، واضح إن شاء الله. وهذا هو مقتضى الجمع في عملية هو الفقاهة، هذا تعامل مع الروايات، هذه مو فقط في هذا المورد، في أي مورد. الآن ميراث الزوجة مثالا، ميراث الزوجة من العقاب، القرآن يقول لهن الربع مما ترك، وما قالت من بيت ومن شجرة، ما مما تركت مطلقا إلها ربع، إلها ربع، بينما عند الرواية لا، المرأة لا ترث من رقبة الأرض من العقاب. فش يسوي؟ يجمعون الفقهاء، يجمع فيطلع بنتيجة أنه شنو ترث الزوجة من كل شيء، لا ترث عفوا، ترث الزوجة الربع من زوجها من كل شيء باستثناء رقبتها، هذا مقتضى الجمع. ولا إذا ما أجمع كون أطرح طائفة من الروايات أشيلها أشمرها بالمهملة. كذلك هنا عندي طائفتين، طائفة تقول اللي حرام فقط سور العزاء، وطائفة تقول لا حرام قراءة القرآن مطلقا. فمقتضى الجمع شنو؟ مقتضى الجمع أنا أخصص هذه الثانية بالأولى، وأقول أنه هذه الثانية عندما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن يعني قد نهى عن قراءة سور العزاء، فنخصصها بسور العزاء، واضح إن شاء الله. قال وهو مع ضعفه من الحديث النبوي، أولا ضعيف، روايات النبوية مصدرها عادة تكون ضعيف، وهو مع ضعفه واحتماله للتقية، يحتمل أن يكون للتقية احتمال محتمل لخصوص العزائم، فقراءة القرآن هنا أنا خاصة بالعزائم. فإذا رأي صاحب المراسل بل صرح بكونهما المراد منه في الفقه. شيخ الصدوق في من لا يحضره الفقه صرح بأن التقية أو احتمال خصوص العزائم شبيه هو المراد منهما. إذن لون حملة على التقية، لون حملة على خصوص العزائم. بعد الآن ظهر ضعف هذا أولا، ظهر ضعف الثاني، وظهر ضعف الثالث، بعد الرابع أو ما زاد على السبع خاصة. زين شنو هذا؟ هذا عندنا القاضي وظاهر المقنعة والنهاية ومحتمل التهذيبين، تهذيب الاستبصار للشيخ الطوسي. شو يقول؟ يقول يحرم ما زاد على السبعة، مو كراهة. احنا شنو الحكم الاصلي اللي ثبته المصنف والشارع؟ انه ما زاد على السبعة مكروه. الان عندنا قول لا، يقول ما زاد على السبعة حرام. يقول ايضا هذا قول ضعيف، ظهر من ما تقدم. قال او ما زاد على السبع خاصة، كما عن القاضي وظاهر المقنعة والنهاية ومحتمل التهذيبين وبعض الأصحاب كما حكاه في الخلاف. شيخ الطوسي أو على السبعين أيضا قول آخر بأنه ما زاد على السبعين حرام، كذلك كما في المنتهى، انتهى المطلب للعلامة عن بعض الأصحاب، وفي نهاية الإحكام أيضا للعلامة عن القاضي وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين، وهو راجع إلى ما ذكرناه. بعد الأقوال واضحة. والآن المكروه الآخر، مس المصحف وحمله. إحنا سابقا نسعدنا بالمحرمات، يحرم مس كتابة المصحف الشريف. الآن نفس المصحف أو حمله، يقول هذا من المكروهات على الجنوب. طبعا راح ايضا نفس طريقته، يذكر لنا الادله، يذكر لنا الاقوال المخالفه، ويذكر لنا دليل القول المخالف ويسقطه. قال ومس المصحف وحمله ايضا مكروه للصحيح، الجنوب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب. يعني شنو؟ لا تلمس المصحف بايدك، وانما خلي قطعه قماش وافتح المصحف بقطعه القماش، لا تلامس جسدك المصحف الشريف. وفي الخبر لا تمس خيطه ولا تعلقه. هسه هذه على هذه النسخه، على هذه النسخه نهي عن ان يمس الجنب خيط القران والتعليق، تعليقه مثلا بالرقبة في مكان معين. أكو نسخة أخرى أو قراءة أخرى، لا تمس خطه، مو خيطه، لا تمس خيطه هذه ولا تعلق. أكو قراءة ثانية لا تمس خطه. طبعا هذه بالمخطوطات القديمة جدا طبيعي، خصوصا أنه المخطوطات القديمة ما بها نقاط، ما بها نقاط. صعوبة قراءة المخطوطات القديمة في أنه أدوات الكتابة بدائية، أوراق خشنة مو مثل هذا الورق، أقلامهم عبارة عن قصبة ومحبرة وقد واقعة قطرة هنا، زين كتابة يدوية وتركيز وكذا، يصير خطأ إملائي وغيره. الآن مطابع حديثة والدنيا، وتجد شنو كثير من الأخطاء الطباعية. الآن الكتب القديمة فمرات خطه وخيطه جدا طبيعي. زين المهم، فالآن على هذه القراءة لا تمس خيطه ولا تعلقه، نهي عن أن يمس الجنب الخيط والتعليق. أما إذا لا تمس خطه، يصير نهي عن من؟ هذا يحمل عليه، يحمل على الحرمة، خط يعني كتابة القرآن. قال وفي الخبر لا تمس خيطه ولا تعلقه، سيدنا هذا شنو الحديث يقول؟ وفي الاستدلال به بالخبر الأخير للكراهة نظر. ليش سيدنا قال لاختلاف النسخة في الخيط؟ أكو نسخة ثانية الخط مو الخيط، فيصير دليل عليها، دليل على الحرمة مو دليل على الكراهة. فذكر بدله في بعضها الخط مو الخيط، والنهي عنه حينئذ للتحريم. يا سيدنا إذا أنت قلت أنا أعتمد على النسخة الثانية، يقول لا تمس خطه زين ولا تعلقه شنو؟ فشنو راح تقسم الرواية نصين؟ تقول لا تمس خطه تدل على الحرمة، ولا تعلقه تدل على الكراهة. أن لو اثنين هو نهي لا تمس، فلو تحملها على النهي التحريمي يكون لمس الخاط والتعليق اثنين حرام، لو تحملهن اثنين على الكراهة كما صن. أما تحمل الأول على الحرمة والثاني على الكراهة، خلينا نشوف هذا الظاهرة شنو هو هذا المفيد دراسة الرياض. خلينا نشوف تعامل مع الرواية. إذا جتنا رواية أريد أحمل جزء منها على التحريم وجزء نفس الفعل ما مكرر، هسا احنا لو قايل لا تمس خطه ولا تمس ولا تعلقه مثلا، خلينا نشوف شنو هذه. قال واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة. شنو يعني؟ احنا المرأة اولا خلينا نفهم التعليق شنو. التعليق هذا اللي نفهمه لغتنا الدارجة انه تعلقه، التعليق معناه الكتابة. الان مو عندنا خط من الخطوط، خط التعليق مين جاي بهذا التسمية؟ تسمية تعليق يعني كتابة. فلا تعلقه مو لا تعلقه تجعله قلادة على عنقك او تعلقه في مسمار او على حائط، لا تعلقه، لا تخطه بيدك، لا تكتبه بيدك. فالسيد شي يقول هنا أنا لا تموس هذا المس حرام، لا تعلقه يقول كتابة. زين يا بالكتابة أنا ما مس الكتابة، أنا بيد القلم وأكتب. يقول إيه نعم نحمله على ما يلامس كتابة. مرات أنا كتابتي المس إيدي تلوح الكتابة، أكتب إيدي تمس الكتاب. يقول المراد من نهي عن التعليق يعني عن الكتابة مع ملامسة اليد للمكتوب. واضح؟ فإذا إيش راح يصير عندي معنى الرواية؟ يحرم عليك مس خط القرآن، ويحرم عليك كتابة القرآن ومس ولمس ما تكتبه ببشرتك. قال واحتمال ما نهي أو ما نهى عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين. الآن النهي شنو؟ لا تمس ولا تعلق. فما دام أكو تعليلين متناسبات متناسقات متوافقات نحملهن على هذا المعنى. تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة اللي هي آية الواقع اللي هي لا يمسه إلا المطهرون. خلينا نشوف الله آية الواقعة 9:9. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. زين، فهذا الآية تحمل على طبعا أمرنا بالتأمل لأنه الآية ما بيها تعليل. يعني وجه الاعتماد على التعليل في الآية الكريمة هو شوف ايش قال. قال بل وهما من هما يعني الحمل حمل الخاط الحرمة على لمس الخاط ولمس الكتابة قريبان بملاحظة تعليل النهيين بمن فيه في الحديث بالآية. الحديث ايش قال في الخبر لا تمس خيطه ولا تعلقه لأنه تعالى قد قال في القرآن لا يمسه إلا المطهر. فاش علل حرمة المس وحرمة الكتابة بالآية الكريمة الآية الكريمة نعم لا يمسه إلا المطهرون. يعني التعليل مو واضح في قضية أنه شنو مس الخط ومس التعليق مو بذلك الوضوح. يعني احنا سابقا تعرضنا لبيان معنى الآية قلنا اما ان يراد من الطهارة المعنوية اللي هي العصمة فتكون خارجة عن محل او لا انه الطهارة الخارجية الجسدية نعم فيحمل المس عليه من على حرمة المس للمحدث لكن ما يبين لنا انه شنو لمس الخاط لمس الكتابة بهذه التفاصيل في الآية. الآية عامة انه المطهر غير الطاهرين نمنعهم عن مس القرآن الكريم واضح ان شاء الله. لذلك امر بالتهم ولا يحرم وفاقا للمشهور. من اللي لا يحرم مس المصحف وحمله ولا يحرم وفاقا للمشهور للاصل وهو عدم الحرم البراءة عن التحريم والرضوي الحديث الرضوي ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق نعم جائز أن تمس أوراق فيحمل الصحيح إن شاء الله.